بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الشبهة الثانية عشرة: فإن قلت يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت عن إنكارها لأعظم جهالة، قلت: حقيقة الإجماع اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمر بعد عصره، وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأئمة الأربعة، وإن كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقوله إلا من كان للحقائق جاهلا، فعلى زعمهم لا إجماع أبدا من بعد الأئمة الأربعة فلا يرد السؤال، فإن هذا الابتداع والفتنة بالقبور لم يكن على عهد أئمة المذاهب الأربعة، وعلى ما نحققه فالإجماع وقوعه محال، فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق وصارت في كل أرض وتحت كل نجم، فعلماؤها المحققون لا ينحصرون ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم، فمن ادعى الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمين فإنها دعوة كاذبة كما قاله أئمة التحقيق. ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا على إنكاره لما دل سكوتهم على جوازه، فإنه قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاث: أولها الإنكار باليد، وذلك بتغيير المنكر وإزالته، وثانيها الإنكار باللسان مع عدم استطاعة التغيير باليد، وثالثها الإنكار بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان. فإن انتفى أحدها لم ينتف الآخر. هذه الشبهة التي ذكرها رحمه الله تعالى هي متفرعة عن الشبهة التي قبلها. الشبهة السابقة أن هذا الأمر قد عم البلاد في جميع جهاتها، يفعلون ذلك ولا نكير، كيف يسكت عليه أئمة الإسلام؟ أجاب عن ذلك أن العبرة بالدليل لا بما توارد عليه الناس من أفاعيل أو أقاويل مخالفين فيها للدليل. قال بعد ذلك: فإن قلت يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة، يعني معناه أنتم أقررتم أن الناس كلهم وقعوا في شيء خالفوا فيه الدليل، فهل معناه أنهم اجتمعوا على ضلالة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة. يلزم منه هذا أنهم اجتمعوا على ضلالة. والجواب: أولا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في جواب الشبهة السابقة وفي نفس الشبهة أن الناس كلهم قد أطبقوا على ذلك، فيه نظر من غير نكير، فيه نظر، فإن المنكرين لهذا الشرك لا يزالون موجودين في كل مكان وزمان، لكن قد يضعفون أو يخفون. إذن ليس هذا الأمر، وإن طبق الشرق والغرب وبقاع الأرض هذه الأفعال فهذا لا يدل على أن العلماء مقرون أو أنهم ليسوا منكرين، بل منكرون، لكن كما قلنا في الدرس السابق لا يسمع صوتهم ولا يلتفت الناس إلى توجيههم وإنكارهم للمنكر بسبب غلبة الجهل وقلة العلم وتسلط الأمراء الذين يؤيدون الشرك ووسائله. هذا جواب الشبهة السابقة. من هذا الجواب نأخذ جوابا عن هذه الشبهة، فإن قوله يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة، نقول لا يلزم، لأننا نقول إن الأمة كلها لم تطبق على هذا الشرك، إنما كان الشرك في أكثرها فلم تجتمع على ضلالة، فلا ترد هذه الشبهة أصلا، لا ترد على القول الذي قررناه أخيرا. وعلى فرض ما ذكره المصنف من أن الأمة كلها وقعت في هذا الشيء، هل معناها أنهم اجتمعوا على ضلالة لأنهم سكتوا عن إنكار أعظم جهالة؟ ماذا قال المصنف؟ قال حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر بعد عصره. حقيقة الإجماع وتعريفه عند الأصوليين إجماع مجتهدي أمة محمد من كل مكان في كل بلد، يجمعون على أمر أنه كذا وكذا في وقت واحد تجتمع أقوالهم عليه بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان كذلك وقع الإجماع ولزم وكان حجة لا تجوز مخالفته. فإذا ماذا يريد المؤلف من هذا التعريف؟ الشبهة، قال يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت عن إنكارها لأعظم جهالة. قال أولا حقيقة الإجماع اجتماع مجتهدي أمة محمد. نحرر معنى الإجماع ثم ننظر هل اجتمعت الأمة على ضلالة؟ رضوا بذلك ولم ينكروه؟ بعد هذا ذكر المذهبين في الإجماع، هل الإجماع دليل من أدلة الشريعة يعمل به في كل زمان ومكان، أم يقف عند مدة معينة فلا إجماع بعدها؟ قال فقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأئمة الأربعة، وهذا مما ينتقد على المؤلف رحمه الله. ما الذي ينتقد على المؤلف؟ أولا العمومات في ألفاظه، ألفاظه فيها عمومات والأمر ليس على هذه العمومات، إنما هو كثير أو أكثر، بل ربما كان الكثير في خلافه. فهذه المسألة أن فقهاء المذاهب الأربعة يحيلون أي يمنعون الاجتهاد من بعد الأئمة الأربعة ليس صوابا. فكثير من الفقهاء من الحنابلة والشافعية وغيرهم لا يزالون يقولون بالاجتهاد، بل يجتهدونهم ويذكرون مراتب للمجتهد ويقسمونه إلى مجتهد في المذهب، وإلى مجتهد عام، وإلى مجتهد في فرع من الفروع أو مسألة من المسائل. فهم لا يزالون يقولون بالاجتهاد، خلافا لما تفهمه عبارة المصنف أنهم أغلقوا باب الاجتهاد. إغلاق باب الاجتهاد إنما جاء عن جماعة منهم لا عنهم كلهم، وهذا الذي ذهب إلى أن الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة ممنوع قد أغلق حجر واسعا. فما كان عطاء ربك محظورا، والله يؤتي فضله من يشاء، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فيقول الصنعاني رحمه الله على قول هؤلاء الذين يقفلون باب الاجتهاد، ما هو الإجماع؟ الإجماع هو اتفاق المجتهدين. أين المجتهدون؟ ما في مجتهدون. إذن ما فيه إجماع؟ الإجماع وقف إلى يوم مات أحمد بن حنبل، أبو حنيفة هو الأول، مالك الثاني، الشافعي الثالث، أحمد بن حنبل الرابع. مات أحمد بن حنبل قفل باب الاجتهاد والإجماع على قول هؤلاء، وهذا ليس بصواب، لكن يتنزل معهم، يقول تنزلا على قول هؤلاء الفقهاء: أنتم تقولون يلزم أن الأمة اجتمعت على ضلالها، نقول لكم ما فيه إجماع، الإجماع قد قفل قبل، يعني في القرن الثالث أغلق الإجماع. فإذا اجتماع الناس كلهم على شيء ليس بإجماع على قول هؤلاء الفقهاء من المذاهب. لا يرد السؤال علينا، يقول المصنف السؤال لا يرد علينا. لماذا؟ لأن من منع الإجماع كيف تقول له يلزم أن الأمة أجمعت؟ هو يقول لك ما فيه إجماع، الإجماع وقف أغلق أحيل. وعلى القول الآخر أن الإجماع باق إلى قيام الساعة، فالجواب من الصنعاني رحمه الله أن الإجماع وإن كان باقيا لكنه غير واقع، غير واقع، متعذر. لماذا؟ يقول انتشار المجتهدين في ربوع الأرض، ولا نعلم أحدا مر على هؤلاء المجتهدين في مسألة من المسائل وأخذ آراءهم ثم قال أجمعوا. إذن من ادعى الإجماع فقد كذب، ما يدريه لعله مختلف. فالقولان مآلهما واحد، القولان مآلهما واحد. أي قولين؟ قول القول المنسوب إلى فقهاء المذاهب أنهم أغلقوا باب الإجماع، هؤلاء أغلقوه بأيديهم، والصنعاني رحمه الله أغلقه بهذه الحجة التي ذكرها. كلهم أغلقوا باب الإجماع، والقولان فيهما نظر، لا قول الصنعاني ولا قول الفقهاء، هذا فيه نظر وهذا فيه نظر. إذن نرجع فنقول دعونا نقرر ما أراده المصنف ثم نأتي لكم بالقول الراجح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. ماذا يقول المصنف؟ قال يعني إذا كانت الأمة قد فعلت هذا في جميع أقطار الأرض ما أحد أنكر واجتمعوا على ذلك، إذن يلزم أنهم أجمعوا على ضلالة، وهذه الأمة لا تجمع على ضلالة. بماذا أجاب؟ يقول الناس في الإجماع على قسمين، قسم يقول أغلق الإجماع في القرن الثالث، والقسم الآخر يقول الإجماع باقي. الذين قالوا أجمع في القرن الثالث لا يرد السؤال عليهم، لأنك لو قلت لهم يلزم أن الإجماع أن الأمة اجتمعت يقولون ما عندنا إجماع. القول الثاني الذين قالوا رد، قالوا الإجماع لم يغلق لكنه لم يقع، مفتوح لكن ما دخله أحد. مآل القول الثاني إلى القول الأول أن الإجماع ماذا؟ مغلق، لكن أولئك الفقهاء تسرعوا فأغلقوا باب الإجماع من أنفسهم. والقول الثاني الذي ذهب إليه الصنعاني رحمه الله، من ادعى الإجماع فقد كذب، تركه مفتوحا لكنه قال ما دخل منه أي إجماع، ما دخلت مسألة مجمعا عليها. لماذا؟ قال ما يدرك لعلهم اختلفوا. هذه المسألة مجمع عليها، قال لا ما يدرك لعلهم اختلفوا. الثانية ما يدرك لعلهم اختلفوا. الثالثة ما يدرك لعلهم اختلفوا. إذن هل دخل من باب الإجماع مسألة أجمع عليها؟ قال لا. القولان يلتقيان في ماذا؟ يلتقيان في ماذا القولان؟ أنه ليس هناك مسألة مجمعا عليها، ما يدرك لعلهم اختلفوا على القول الثاني، وعلى القول الأول أن الإجماع أغلق بعد الأئمة الأربعة. القول الأول باطل، أن الإجماع أغلق بعد الأئمة الأربعة. الله عز وجل أرسل إلينا محمد بن عبد الله، لم يرسل إلينا أبا حنيفة ولا مالكا ولا الشافعية ولا أحمد، أرسل إلينا محمد بن عبد الله وأمرنا باتباعه واتباع سنته. وهؤلاء الأئمة المتبوعون الذين ذكرناهم وغيرهم من أئمة الإسلام المشار إليهم في الفقه والعلم لا يرتضون هذا القول من الناس، لا يرتضون هذا القول من الناس، لو بعثوا في أتباعهم لكانوا أشد المنكرين عليهم، لو بعثوا في أتباعهم لكانوا أشد المنكرين عليهم، لأنه وردت عنهم نصوص صحيحة صريحة تنهى الناس عن اتباعهم من دون دليل. إذن قول باطل أن الإجماع أغلق. طيب، وعلى قول الصنعاني ماذا قال الصنعاني رحمه الله؟ قال الصنعاني رحمه الله الإجماع باقي لكنه ما وجدت مسألة مجمعا عليها، لأن الناس انتشروا في البلاد وتفرقوا فليس هناك إجماع، ما يدرك لعلهم اختلفوا. والجواب أن هذا يسد باب الإجماع، فنقول الإجماع عندنا أصل من أصول الشريعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا إثبات من النبي عليه الصلاة والسلام وإشارة إلى وقوع الإجماع، أن الأمة إذا اجتمعت على شيء فهذا الذي اجتمعت عليه لا يكون أبدا ضلالة، لأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا تجتمع على ضلالة. فماذا إذن؟ نقول الإجماع الأصل الثالث عند أهل السنة والجماعة، والإجماع على أقسام: إجماع لا اختلاف فيه، وهو الإجماع على المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. مثال ذلك الإجماع على وجوب الصلاة، الإجماع على وجوب شهر رمضان صومه، الإجماع على حج بيت الله، الإجماع على توحيد الله، الإجماع على بر الوالدين، الإجماع على تحريم الشرك والظلم والربا والزنا، أشياء من هذا القبيل معلومة من الدين بالضرورة. هذه لا خلاف فيها. لماذا؟ لأن منكرها الذي أنكرها يكون منكرا شيئا معلوما من الدين بالضرورة فيكفر. الذي يأتي يقول صوم رمضان ما هو واجب، أنا أجحد أنه واجب، هذا كفر. آخر يقول بر الوالدين حرام وعقوق الوالدين واجب، هذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة. ثالث يقول التوحيد ما أمر الله به، والشرك ما نهى الله عنه، لم ينهى الله عنه، التوحيد لم يأمر به والشرك لم ينهى عنه، هذا منكر لأمور معلومة من الدين بالضرورة فيصير كافرا. إذن الأمور التي هي من الضرورة فنحن نجزم بدون أدنى شك أن علماء المسلمين المتقدمين منهم والمتأخرين أجمعوا عليها، لأن الإنسان العادي إذا أنكرها كفر، كيف بعالم؟ إذن هذا القسم الأول فيما كان معلوما من الدين بالضرورة. القسم الثاني في مسائل الاجتهاد التي فيها أخذ ورد وليست مما علم من الدين بالضرورة، هذه يقول شيخ الإسلام الإجماع المنضبط ما كان في عهد الصحابة، وفي بعض المواضع يقيده قبل مقتل عثمان، إجماع منضبط معناه أنه إذا نقل إجماعهم فهو إجماع صحيح منضبط، لأنهم بعد مقتل عثمان انتشر الناس وتفرقوا. هذا أين كان علي بن أبي طالب؟ كان في المدينة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عثمان كان أكثرهم في المدينة. بعد مقتل عثمان انتقل علي إلى الكوفة، وانتقل جماعات من الصحابة بين الشام ومصر والعراق. طيب، ما كان منقولا من إجماعهم في عصر الصحابة الأول؟ يقول شيخ الإسلام إنه إجماع منضبط، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. وما كان من المسائل بعد مقتل عثمان في عصر علي، في عصر معاوية، في عصر الخلفاء وأمراء بني أمية وبني العباس إلى آخره إلى يومنا هذا، نقول إذا ثبت الإجماع فالإجماع حجة، إذا ثبت الإجماع فالإجماع حجة. طيب، وأما إذا لم يثبت ونقله جماعات على أنه إجماع فيبقى على أنه أقل شيء يكون قول الجمهور قول الأكثر، إن لم يثبت حقيقة الإجماع فيكون قول الجمهور. وهذا الذي نستفيده من كتب الإجماع، إذا نقل ابن قدامة أو ابن المنذر أو ابن رشد أو غيرهم، ابن عبد البر، نقلوا الإجماع، أو النووي نقلوا الإجماعات، فهي إن لم تكن إجماعات فهي قول أكثر الفقهاء. فهذه النقول التي نقلوا فيها الإجماعات لا نتخذها حجة ملزمة كالدليل، لأننا لم نتبين أنهم أجمعوا عليها، لكن نقول أقل شيء أنها قول الجمهور فتنقل على أنها كذلك. وأما ما نقل عن أحمد رحمه الله أنه قال: وما يدريك لعله مختلف، من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريك لعله مختلف، هذا منقول عن أحمد رحمه الله، لكن لا بد أن يفهم حق فهمه، فقد بين أهل العلم من الأصوليين والفقهاء وأتباع أحمد والمحققين منهم أن أحمد رحمه الله قصد بهذا، وانتبه لما أقول، أن أحمد رحمه الله قصد بهذا الرد على أهل الأهواء في مسائل العقائد، فإنهم إذا وجه إليهم الدليل قالوا قد أجمعت الأمة على كذا. فقال لهم أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريك لعله مختلف، قاله في معرض الرد على أهل الأهواء في مسائل الاعتقاد، في مسائل الاعتقاد، وقوله صواب، قوله صواب، لكن أحمد لا ينكر الإجماع. طيب، نرجع إذن نقرأ كلام المصنف حتى يلتم الموضوع. قال: فإن قلت يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت على إنكارها لأعظم جهالة، قلت: حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمر بعد عصره، وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأئمة الأربعة. ما هو الانتقاد على هذا؟ أنه عمم، قال فقهاء المذاهب الأربعة. الذي يسمع هذا اللفظ يعني يظن أن الفقهاء جميعا منعوا، يحيلون أن يمنعون. قال: وإن كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقوله إلا من كان للحقائق جاهلا، فعلى زعمهم لا إجماع أبدا من بعد الأئمة الأربعة، فلا يرد السؤال. لماذا تسألون؟ الفقهاء يقولون ما فيه إجماع، فلماذا تسألون هذا السؤال؟ لا يرد أن تقولوا يلزم على قولكم أن الأمة اجتمعت والأمة لا تجتمع على ضلال. يقال لا يرد هذا السؤال، لأن الفقهاء ينكرون الإجماع. قال: فإن هذا الابتداع والفتنة بالقبور لم يكن على عهد أئمة المذاهب الأربعة، وعلى ما نحققه. ما الذي يحققه؟ ما الذي يحققه؟ أن الإجماع، أن الاجتهاد واقع بعد من؟ بعد الأئمة الأربعة. فالإجماع وقوعه محال، الاجتهاد موجود والإجماع مفقود، محال. لماذا؟ فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق وصارت في كل أرض، صارت في كل أرض، وتحت كل نجم. فعلماؤها المحققون لا ينحصرون أي كثيرون، ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم. فمن ادعى الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمين فإنها دعوة كاذبة كما قاله أئمة التحقيق، يقصد الإمام أحمد. نعم، إذن رد على هذه الشبهة من جهتين، من جهة من يقول لا إجماع أصلا بعد لا اجتهاد بعد الأئمة الأربعة فلا إجماع، ومن جهة أخرى قال الاجتهاد موجود لكن الإجماع مفقود لانتشار الأمة وكثرة علمائها وعدم الاطلاع على أحوالهم حتى نعرف هل أجمعوا أم لا. ومن قوله ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر، نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.